بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وهي في العقيدة الوسطية، وقد دخل في هذه الجملة أي ما سبق الكلام فيه قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني الآيات هذه كلها في العلم. سبق لنا الكلام على هذه الآيات. وما تحمل من أنثى، من في النفي كما معروف يراد به التوكيد، من في النفي للتوكيد، واللام في الإثبات للتوكيد. فهذه الآية فيها توكيد علم الله تبارك وتعالى بما تحمل كل أنثى، سواء كان من البشر أو من الحيوانات أو حتى من الطيور، ما تحمله في بطنها من بيض يشمل كل حمل. وما تحمل من أنثى، هذه صيغة عموم تأكيد النفي، ولا تضع إلا بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ما تحمله كل أنثى، والله عليم بخلقه تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني هذا تعلق بأول الآيات، الآية التي قبلها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هل المثلية في الصفة ولا في العدد ولا في العدد والصفة؟ من يجيب؟ نعم، في العدد والصفة، هل هذا صحيح؟ توافقون ولا لا؟ أنا ودي تشاركون عشان تنشطون شوي. ها، في العدد فقط. لماذا؟ صحيح، جواب صحيح. لماذا؟ أي لا، السماوات تختلف، يعني أبرز فرق بين السماوات والأرض، في طبعا فروق كثيرة، أبرز الفروق أن السماوات متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة، السماوات منفصلة، يعني بين كل سماء وسماء فيه مسافة، كما جاء في الأحاديث في بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، جاء ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع. إذن السماوات الأولى ثم مسافة ثم الثانية ثم مسافة ثم الثالثة وهكذا، يعني السماوات منفصلة بين كل سماء وسماء مسافة، والأرض متصلة. هذا فرق، فرق كبير. في فرق ثاني، أن السماوات في كل سماء فيه سكان، كل سماء فيها ملائكة، والأرضون الحياة في الأرض الأولى، والأرضون الست ليس فيها حياة، يعني ليس فيها حياة في الأرض الثانية والثالثة والرابعة إلى السادسة إلى السابعة. ثم أن الأراضين متصلة بعضها ببعض، وليس فيه فواصل بين الأرض الثانية والثالثة. ما الدليل على أن الأرض متصلة، الأراضون متصل بعضها ببعض؟ هل في دليل على ذلك؟ يعني لو قال قائل: ما الدليل على أنها متصلة؟ هل نحن دخلنا في الأرض وصلنا للثانية والثالثة والرابعة؟ نقول: لا، في حديث، نحن ما دخلنا في الأرض، لكن في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين يدل لذلك، تعرفونه، قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. يعني كيف نستدل بهذا الحديث على أن الأرض سبع متلاصقة؟ لأنه يطوق من سبع أراضين، يعني إذا ملك الأرض الأولى ملك شبرا فإنه يملك ما تحته إلى الأرض السابعة، هذا يدل على أنها متلاصقة. ولذلك من ظلم قيد شبر، يعني قدر شبر، يطوق لسبع أراضين، لأنه غصب كل ما تحته إلى الأرض السابعة، هذا دليل على أن الأراضين متصلة. إذن في فرق كبير في الصفة بين السماوات والأرض، في السعة والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، والأرض صغيرة جدا بالنسبة للسماء. إذن المثلية في العدد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي قدر الله يتنزل بينهن ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من الأمور، يتنزل بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أنه الذي خلق السماوات والأرض والذي يتصرف فيها تبارك وتعالى فهو على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لا أخفى عليه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض، لأنها ملكه والذي يتصرف فيها فلا يغيب عنه شيء تبارك وتعالى. إذن هذه الآية فيها إثبات القدرة لله تبارك وتعالى وإثبات العلم، والقدرة تختلف عن القوة، الله سبحانه وتعالى يوصف بالقدرة وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في السماوات، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن القدرة يقابلها إيش؟ العجز، والقوة يقابلها الضعف، ففي فرق بين القوة والقدرة. القدرة هي فعل الشيء بدون مشقة، هذه القدرة، يقدر على هذا الشيء أن يفعله بدون مشقة، هذه القدرة التامة. قد يفعل الإنسان الشيء بمشقة فتكون قدرته ناقصة، يقدر على حمل حجر كبير لكنه لا يحمله إلا مشقة شديدة، فهذه قدرة ناقصة. قدرة الله كاملة، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء تبارك وتعالى، فهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء بدون أن يشق عليه أو يتعبه شيء. ولذلك يقول عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كما سبق من في النفي للتأكيد، وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب لا قليل ولا كثير. هذه قدرة الله تبارك وتعالى، الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ولا يشق عليه شيء جل وعلا، وهو القوي العزيز أيضا. لكن القوة ما يلزم منها القدرة، قد يكون مثلا مخلوق، قد يوصف المخلوق بأنه قوي عنده قوة، لكنه ليس بشرط أن يفعل شيئا معينا، قد يكون إنسان قويا جدا لكنه ليس عنده قدرة على صناعة جهاز من الأجهزة مثلا أو فعلا من الأفعال، فلا يلزم من القوة القدرة. والله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالقدرة والقوة جميعا، وأنه على كل شيء قدير، ولكن القدرة كما ذكر العلماء لا تتعلق بالمستحيل، القدرة تتعلق بالممكنات، كل شيء ممكن الله سبحانه وتعالى قدير على فعله ولا يعجزه شيء. والذي لا تتعلق بالقدرة هو المستحيل. مثال المستحيل يعني مثال مشهور، وهو الجمع بين الحركة والسكون، هل يمكن أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في نفس الوقت ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن هذا مستحيل لذاته، لا يمكن أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في ذات الوقت، لأن الحركة ضد السكون، إذا تحرك لم يكن ساكن، وإذا سكن لم يكن متحركا، هذا مستحيل لذاته. فالقدرة لا تتعلق به قدرة، لأنه ليس بشيء، هذا ليس بشيء. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى قد يفعل الشيء وقد لا يفعله، رحمك الله، وهو قدير، لو شاء أن يفعل هذا الشيء لفعله، فهو لا يفعله لأنه لم يشاء أن يفعله، لكن لو شاء لفعله، كما قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله سبحانه وتعالى لم يجمعهم أي البشر على الهدى، لكن ليس لعجزه تعالى عن ذلك، ولكن لأنه لم يشأ لحكم ومصالح يريدها جل وعلا، لكن ما لم يفعله هو قادر على فعله لو شاء. إذن نقول المشيئة يجب أن تطلق، القدرة أقصد، يجب أن تطلق ولا تقيد بالمشيئة. إن الله على كل شيء قدير. بعض الناس قد يقول إن الله على ما يشاء قدير، هل هذا صحيح التقييد؟ لا، نقول غير صحيح، لأن مفهومه أنه ما لم يشاءه ليس عليه بقادر، وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على ما شاء وما لم يشأ. لو شاء أن يفعله لفعله، لكنه لم يفعله لحكمة تبارك وتعالى. إذن لو قال قائل هذا الكلام واضح، إن الله على كل شيء قدير، ما شاء وما لم يشأ، ولا تقيد القدرة بالمشيئة، لكن عندنا آية وحديث قد يشكل، والآية هي قوله تبارك وتعالى إن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذا الآن الجمع والبعث الله سبحانه وتعالى علقه بالمشيئة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فكيف الجواب عنه؟ والحديث في قصة الرجل الذي قال الله له أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، قال لك أو ملك ملك من ملوك الدنيا، قال رضيت ربي، قال لك ذلك ومثله 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 معه، إلى أن قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فقال عز وجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. نقول هذه الآية وهذا الحديث في شيء معين يخبر سبحانه وتعالى أنه إذا شاء أن يجمع العباد جمعهم، وهو قدير على ذلك، وليس معناه أنه لا يقدر على جمعهم قبل الموعد الذي حدده، فهو على كل شيء قدير. لو شاء أن يجمعهم قبل يوم القيامة لجمعهم، والله سبحانه وتعالى أحيى الموتى كثيرا في الدنيا، مثل صاحب البقرة ومثل الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. عيسى عليه السلام كان يخرج الموتى بإذن الله، وأمثلة كثيرة. لكن هذا معناه أنه إذا جاء الوقت الذي حدده تبارك وتعالى لجمع العباد فإنه يجمعهم ولا يعجزه ذلك، وليس لها مفهوم أنه لا يقدر إلا إذا جاء ذلك الوقت. إذن هذا في أمر معين، وهذا يختلف عن الإطلاق، الإطلاق والمحذور. يعني يأتي شخص يقول إن الله على ما يشاء قدير، هذه نسمع أحيانا بعض المتكلمين، لكن الظاهر أنه يجهل أنه لا يجوز إطلاق مثل هذه العبارة، فمعناها غير صحيح. قد يقولها جهلا، إن الله على ما يشاء قدير، مفهومها أن ما لم يشاء لم لا يقدر عليه. نقول فرق بين الشيء المعين الذي أخبر الله عنه أنه إذا جاء يوم القيامة يبعثهم الله سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك، هذا خبر عن شيء معين حدد الله له أجلا معينا. كذلك في قصة الرجل الذي قال أتستهزئ مني، الله سبحانه وتعالى قال على ما شاء، لأن الله شاء أن يعطيه من ملك مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، قال إني على ما أشاء قادر. يعني هذا يتحدث جل وعلا عن شيء معين شاءه تبارك وتعالى، فأخبر أنه قادر عليه وأنه لا يشق عليه، من أجل أن يطمئن هذا الرجل لما سيعطيه الله تبارك وتعالى من الملك العظيم. إذا نقول هذه لا أشكال فيها، لأن في أمور معينة شاءها الله تبارك وتعالى وأخبر أنه قادر عليها، لكن المحظور هو الإطلاق، يعني نطلق التقييد أو نقيد يعني المشيئة عموما على ما يشاء قدير، لا لكن في أمور معينة جاءت بها النصوص هذه ما في إشكال. إن الله هو، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق صيغة مبالغة لكثرة رزقه تبارك وتعالى، كثرة من يرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة، هذه الآية في إثبات صفة القوة لله تبارك وتعالى. إذن الآية الأولى في إثبات القدرة، وهذه الآية في إثبات القوة. فالله سبحانه وتعالى هو القوي الذي لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. ذو القوة المتين، المتين فسر ابن عباس رضي الله عنه بالشديد، المتين أي الشديد، وهي بمعنى القوة، تأكيد للقوة، الشديد الذي له القوة التامة الذي لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. ومن مظاهر قوته سبحانه وتعالى أنه يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى فيهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكون كله ليس بشيء عند الله عز وجل، لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه، أي النور الخارج من وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن الخلق هذا لا شيء، لو كشف الحجاب لاحترق الكون كله من النور الخارج من وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكون لا شيء، يحترق بمجرد النور الخارج من وجه الله، كما اندك الجبل لما كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب قدر الأنملة من الخنصر، الأنملة العليا من الخنصر. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فلما تجلى ربه للجبل قال عليه الصلاة والسلام هكذا، وضع إبهامه على رأس الخنصر، يعني طرف الخنصر، كشف الحجاب قدر طرف الخنصر، الأصبع الخنصر، واندك الجبل فلو كشفه كشفا تاما لاندك كل شيء واحترق. هذه قوة الله تبارك وتعالى، فهو على كل شيء قدير وهو شديد القوة سبحانه وتعالى. وإذا كان جبريل عليه السلام وهو خلق من خلق الله يصف الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، لو 600 جناح حمل قرى لوط 7 قرى بطرف جناحه حتى وصل إلى السماء الدنيا ثم قلبهم، هذه قوة جبريل بجناح واحد، فكيف بالذي خلقه تبارك وتعالى. لو أن الإنسان استشعر هذه الصفات لامتلأ قلبه خوفا من الله تبارك وتعالى، ولما أقدم على معصيته، ويعلم أنه القوي القدير القهار شديد العقاب جل وعلا. ولكن الإنسان يغفل، تغيب عنه هذه المعاني ثم يقدم على معصية الله تبارك وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يعني هذه الآية فيها كلام لأهل العلم وأقوال في توجيه هذه الآية، يعني أقرب هذه الأقوال أن يقال الكاف زائدة مزيدة للتأكيد، يعني مزيدة في الإعراب، في الإعراب، لكنها ليست زائدة، يعني أنها لا فائدة منها من جهة المعنى، لا زائدة يعني في الإعراب، يعني لو أزيلت لا صح الإعراب، وليس معناه أنه ليس لها معنى، لأنه لا يجوز أن نعتقد وجود حرف في كتاب الله ليس له معنى، كل حرف في كتاب الله له معنى. فالله سبحانه وتعالى يقول تنزيل من حكيم حميد، فالله تعالى هو الحكيم، فلا يمكن أن يوجد حرف ليس له فائدة، يعني حشو كما يقال، هذا لا يجوز اعتقاده في كتاب الله. كل حرف له معنى وله فائدة، ولكن النحاة إذا أعربوا يقولون هذا حرف جر زائد مثلا. إيش معنى زائد في عند النحاة؟ يعني أنه لو أزيل صح الإعراب، ما تختل الجملة، يعني زائد من جهة الإعراب، لكن من جهة المعنى له زيادة، فيه تأكيد زيادة معنى. هنا ما المزيد؟ عندنا الكاف، الكاف للتشبيه، يقال محمد كالأسد، ومثل أيضا للتشبيه، محمد مثل الأسد. إذن الكاف ومثل كلها يؤتى بها للتشبيه، فالآن فيه أداتان للتشبيه، فإذا نعلم أنه واحدة منهما زائدة. أيما أرجح، نقول زيادة الحرف ولا زيادة الاسم؟ الكاف حرف ومثل اسم، أيما أيهم المزيد؟ نقول الحرف، الحرف يزاد كثيرا في الكلام، والاسم يندر أن يزاد. الحرف يعني يكثر زيادته في الكلام، والاسم يندر أن يزاد. فإذا دار الأمر بين الكاف ومثل، نقول الكاف هي المزيدة، فتقدير الآية ليس مثله، ليس مثله شيء. مثل هذه خبر ليس مقدم، ليس مثله شيء، يعني ينفي تبارك وتعالى أن يماثله شيء من خلقه. وهذا أيضا معلوم بالعقل، كل عاقل يعلم أن المخلوق لا يمكن أن يماثل الخالق، وإلا لما صار فرق، هذا مخلوق وهذا خالق، إذا استووا لا، ليس هناك خالق ولا مخلوق. إذا من أوجد هذا ومن أوجد هذا؟ العقل يقضي لابد من وجود خالق أوجد هذه المخلوقات، لأنك تعلم يقينا أن هذا حادث بعد أن لم يكن، لابد له من محدث. العقل ما يقبل وجود حادث بدون محدث. إذا وجدت أثرا في الأرض، وش تقول؟ بدون تفكير، ضرورة عقلية، تقول في واحد مر من هنا، إما إنسان أو حيوان على حسب الأثر، واضح؟ إذن هذه قضية ضرورة عقلية، الأثر يدل على المسير، كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، لابد من هذا. إذن العقل يقضي بهذا أنه لا يوجد محدث إلا وله محدث أي خالق، والكون مليء بالمحدثات، السماوات والأرض والشمس والقمر والإنسان والحيوان والنبات، كل هذه مخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، إذن لابد لها من محدث. فمن هو المحدث؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذه الكائنات، فلا بد أن يختلف عنها، لا بد أن يكون مخالفا لها، ولا يمكن العقل يقضي بعدم مساواة المخلوق للخالق. والله سبحانه وتعالى يؤكد هذه الحقيقة بقوله ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، لأن المشابهة تصدق بأدنى شيء، ولو كان بمجرد الوجود، هذا موجود وهذا موجود، فالمشابهة واسعة، ولذلك لم ينفي الله سبحانه وتعالى، وإنما نفى المماثلة اللي هي المساواة من كل وجه، هذا هو المنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الميزان، هذه ميزان لجميع الصفات، يسمي العلماء الميزان، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، لا يجوز أن نثبت مع التمثيل، ولا يجوز أن ننكر لأن أخلها فيه إثبات. هذا إذا لا يستقيم إيمان عبد إلا بهذا النفي والإثبات، مثل لا إله إلا الله، اللي يثبت الألوهية لله مع غيره هذا مشرك، والذي ينفي هذا ملحد. إذا ما يصح الإيمان إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، ليس كمثلي شيء، نفي المماثلة، وهو السميع البصير، إثبات للصفات. إذن هذا مذهب السنة والجماعة، إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. هذه الجادة سبق لنا الكلام فيها. السميع أي له الذي له السمع، سمع الله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية في أصله، وهو صفة فعلية في أفراده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الحادثة سمعها الله سبحانه وتعالى، إذن هذه حادثة. أفراد السمع هذه فعلية، وأصل السمع صفة ذاتية لا ينفك عن الخالق تبارك وتعالى. والسمع يأتي على نوعين، النوع الأول إثبات أو إدراك الأصوات، يأتي بمعنى إدراك الأصوات على معنى الظاهر، السمع وإدراك الأصوات، ويأتي بمعنى ثاني وهو إيش؟ السمع بمعنى الاستجابة، بمعنى الاستجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المراد مجرد إدراك الصوت، صوت الداعي، لا، هذا فيه معنى زائد وهو الاستجابة، ويفهم من السياق. إذن يأتي أحيانا بمعنى إدراك الأصوات وهو الأصل في معنى السمع، ويأتي أحيانا معنى زائد وهو الاستجابة. وإدراك الأصوات على القسم الأول يخبر به أحيانا، يأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول يذكر لبيان سعة إدراك الأصوات، بيان السعة، وأن الله سبحانه وتعالى يدرك الأصوات مهما خفيت، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طرف الحجرة ويخفى علي بعض قولها، يعني في نفس الحجرة عائشة في طرف وهي في طرف ويخفى عليها بعض قولها، والله سبحانه وتعالى يسمعه فوق سبع سماوات وهو على عرشه تبارك وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا بيان المراد به إدراك الأصوات، سعة إدراك الأصوات. والثاني إذا قلت: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني هذا من جهة العلم، يعلم السر وأخفى، يعني مهما ضعف الصوت فالله يسمعه تبارك وتعالى. لذلك قال: لا يوجد صوت في الوجود مهما خفي إلا والله سبحانه وتعالى يسمعه. طيب، هذا المعنى الأول، بيان سعة إدراك الأصوات لله تبارك وتعالى. الثاني يأتي بمعنى التأييد، يعني في إدراك الصوت لكن بمعنى التأييد، مثل قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. ليس المراد إدراك الصوت فقط، لا، المراد مع إدراك الصوت التأييد، ويأتي للتهديد، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا تهديد، قد سمع، يعني سمعه وسيجازيهم عليه تبارك وتعالى. إذن السمع يأتي معاني كثيرة، أصله الخبر عن إدراك الأصوات، وهو السميع أي الذي لا يغيب عن سمعه صوت مهما خفي، هذا أصل معنى السمع. لكن يأتي أحيانا بمعنى الإجابة، يأتي بمعنى التأييد، يأتي بمعنى التهديد مع إدراك الصوت، هذا هو المعنى الأصلي، لكن يأتي أحيانا بمعنى زائد وهو أحد هذه المعاني، إما التأييد أو التهديد أو الاستجابة. إن ربي لسميع الدعاء، يدرك صوت الداعي ويجيبه، يعني الأصل موجود مع الزيادة. البصير هو السميع البصير، البصير أي الذي يدرك المبصرات تبارك وتعالى ولا يغيب عن بصره شيء جل وعلا، يعني لا يحجب بصره تبارك وتعالى شيء، كل موجود الله سبحانه وتعالى يبصره ولا يحول بينه بين بصر الله والمبصرات شيء، مهما كان هذا الشيء بينه وبين الله حجب فإن هذه الحجب لا تحجب بصره تبارك وتعالى. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فكل شيء في الوجود الله سبحانه وتعالى يراه ولا يغيب عن بصره شيء. لكن لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرض عن شيء من خلقه فإنه يفعله، يعرض عنه بمشيئته كما جاء في الحديث في من في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه اختلف فيها السلف، هل معنى لا ينظر إليهم نفي للرؤية من أصلها، وإلا لا ينظر إليهم نظر الرحمة، يعني فيه قولان، بعض العلماء يقول لا ينظر إليهم أي نظر الرحمة هذا المنفي لأنه لا يغيب عن بصره شيء، وفيه قول للسلف أيضا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله قال لا ينظر إليهم أي على ظاهرها، لا ينظر إليه غضبا عليه يصرف نظره وبصره عنه غضبا عليه وبغضا له، والله يفعل ما يشاء. لكن إذا صرف بصره لا يغيب عن علمه، بخلاف المخلوق الذي إذا لم يرى شيئا لم يعلم حاله وما هو عليه. فحتى لو قلنا بهذا القول وابن تيمية رحمه الله يقول وعلى هذا أكثر السلف أن الله سبحانه وتعالى يعني ينظر بمشيئته، فإذا شاء أن يصرف بصره عن شيء من خلقه عن شيء من خلقه فعل، قل هذا عليها أكثر السلف. لكن لا نقول إنه إذا صرف بصره أنه يغيب عنه حال هذا المخلوق، لا، يعلمه تبارك وتعالى ولا يخفى عليه شيء حتى لو صرف بصره عنه، بخلاف المخلوق الذي لم يرى، إذا لم يرى شيئا فالغالب أنه يخفى عليه حاله. وهذا أقرب إلى ظاهر النص، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هذا نفي مطلق ليس فيه تقييد بالرحمة لا إطلاق، ولا ينظر إليهم. وجاء في الحديث الثاني وهو في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام عن الذي أراد أن يحلف على أرض تخاصم مع شخص عليها، قال عليه الصلاة والسلام أما إن حلف على ماله ليأكله وهو كاذب ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض وهو عليه غضبان، في لفظ، اللفظ الثاني وهو عنه معرض يعرض عن هذا، يقرب ويؤكد أو يرجح هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه من الأصل ولكن لا يغيب عن علمه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود أنه لما قرأ هذه الآية، الآية في النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامي على أذنيه وسبابتي على عينيه. هذا كيف يفهم؟ حديث صحيح، كيف نفهمه؟ وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين وقرأ إن الله كان سميعا بصيرا، هل معناه إثبات يفهم من إثبات العين ولا إثبات البصر لما وضع يده على عينه؟ إثبات إيش؟ البصر، لأنه قرأ الآية بصيرا يشير إلى عينه لأن العين محل البصر، وضع يده بهامه على أذنيه إشارة إلى السمع. طيب ماذا يريد؟ يعني ماذا يفهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يفهم منه إيش؟ التأكيد أنه سمع حقيقي، لأن السمع يحصل بالأذن، فيشير إلى الأذن، سمع أن الله كان سميعا، يشير إلى أذنه، يعني سمع حقيقي وليس هو العلم، العلم غير السمع، أن الله كان سميعا أي يسمع سمعا حقيقيا، وأشار إلى أذنه تأكيد لهذه الصفة، وبصيرة أي يبصر بصرا حقيقيا، وأشار إلى عينه لأن محل الإبصار. إذن هذا نقول لتأكيد الصفة وليس تمثيل العين بالعين أو السمع بالسمع والبصر بالبصر، لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس تعظيما لربه تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يمثله بخلقه، إنما أراد تأكيد السمع والبصر، يعني كأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أناس يحرفون الصفات ويقولون السمع بمعنى العلم، وأنه يسمع ويبصر بمعنى العلم، وليس هناك سمع حقيقي ولا بصر حقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام أكدها قبل أن يأتي هؤلاء المعطلة والمحرفة، وأشار إلى أذنه وعينه لتأكيد حقيقة الصفة، أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي. طيب، هل نقول يجوز إنسان أن يفعل ذلك وهو يقرر السمع والبصر، يشير إلى أذن وعينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما يجوز؟ نقول إذا كان يخشى أن يفهم بعض الناس التمثيل لأنهم عامة وليس عندهم علم، فإنه يتركه، لأن هذا ليس بواجب علينا أن نفعله، لكن إذا كان بين طلبة علم يفهمون يعرفون، يعني في مقام تقرير العقيدة وبيان مذهب السنة والجماعة وأنه يختلف عن مذهب معطلة ومحرفة، وفعله كما فعله عليه الصلاة والسلام فليس بحرام، لأن النبي لو كان حراما لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال علي وعمر رضي الله عنهم، حدثوا الناس بما يعرفون، هذا هو الواجب، الإنسان يحدث الناس بما يعرفون، قد يكون شيء جائزا ولكن لا يناسب أن يطرح بين يدي العامة، لأنه يكون لبعضهم فتنة يفهمون فهما خاطئا. إذن نقول على حسب الحال، حسب المخاطبين. البصر أحيانا يطلق يراد به حقيقة البصر، البصر الحقيقي، وأحيانا يراد به العلم، أحيانا يراد به العلم، مثل قوله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أي بكل شيء عليم. ولا يمنع أيضا إثبات البصر الحقيقي، لكن في معنى العلم هنا أنه بصير بكل شيء فأعطاه ما يناسبه، أي عليم بكل شيء من خلقه فأعطاه ما يناسبه تبارك وتعالى. وكذلك قوله تعالى: والله بما تعملون بصير، لأنه في بعض الأعمال لا تبصر، مثل الاعتقاد في القلب، مثل الهم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني هذه الوساوس لا تبصر، في أشياء تبصر من أعمال العباد كالحركات والقيام والقعود، هذه أعمال ظاهرة تبصر، في أشياء اعتقادات في القلب لا تبصر، كذلك القول يسمع. فإذن البصر بصير، الأصل فيها البصر الحقيقي، لكن أحيانا يكون معه العلم على حسب السياق، على حسب المتحدث عنه. وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعما أصلها إيش؟ من يعرف أصلها؟ النعمة ما ثم أدغمت الميم بالميم، أو ما نعمة، الميم من نعم مع ما، وهذا يسميه العلماء الإدغام الكبير، لأن الأصل في الإدغام يدغم الساكن في المتحرك، وهنا متحركا نعمة متحرك، ما الثانية متحركة، ولكن أدغمت الميم الأولى بالثانية مع أنها متحركة، ذاك يسمونه الإدغام الكبير. كل الإدغام في اللغة من أجل إيش؟ التخفيف، تخفيف النطق. نعم ما يعظكم، نعم ما، في يعني بعض ثقل نعم ما أسهل، لأن الميم نفس مخرج الميم فتدغم هذه بهذه. مثل التسهيل في الهمزة، آدم أصلها إيش؟ أأدم، همزتان أأدم هذا أصلها، فسهلت الثانية صارت آدم أسهل. مثل الذئب في قراءة فأكله الذيب، وهي لغة العامة اليوم الذيب صحيحة، الذئب هذا الأصل سهل الهمزة تقلب ياء للتسهيل. وعلى هذا يعني كثير من هذا الباب، الإدغام والقلب التسهيل كله لتسهيل النطق. والقرآن نزل بلغة العرب، إن الله نعم ما يعظكم به، يثني تبارك وتعالى على أوامره ونواهيه، أنها نعم الأوامر والنواهي لما فيها من الخير والعدل وإقامة الحق. ما هي الأوامر التي مدح الله في هذه الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا الشاهد سميعا بصيرا، وهذه الآية التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم بها ميع لذنيه وسببته على عينه. هل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إثبات للأذن، لأنه وضع إبهامه على أذنه، والسمع هل يلزم منه إثبات الأذن ولا لا؟ وليد ها؟ لا يلزم، لا يلزم إثبات الأذن، إنما وضع الإبهام على الأذن لتأكيد السمع. طيب لو قال القائل ماذا نقول عن الأذن؟ لو سئلنا عن الأذن لله تبارك وتعالى وش نقول؟ نثبتها ولا ننفيها؟ نعم جاوب أنت، جاوب صحيح، ما عندك جواب هنا؟ من يعرف الأذن لو أحد هل لله أذن ماذا تقول؟ نعم جميل، نقول صحيح، نقول لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لماذا لا ننفي؟ نقول لأنها ليست صفة نقص على كل حال، في صفات يجب أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى بلا تردد، مثل إيش؟ مثل العجز، مثل الظلم، مثل حتى لو لم ترد، مثل الخيانة وأشباه ذلك، ما كان نقصا على كل حال فإنه ينفع عن الله تبارك وتعالى، وما كان كمالا على كل حال فإنه يثبت لله تبارك وتعالى، وما كان محتملا يعني ليس فيه كمال ولا نقص لذاته ولم يذكر لا بالنفي والإثبات فإننا لا نثبت ولا ننفي، نقول الله أعلم ولا نتعرض لها، لكن لو سئلنا فإننا نقول الله أعلم، لا نثبت ولا ننفي. طيب لو قال يعني كل كمال للمخلوق الله أحق به، مثلا المخلوق سميع بصير، المخلوق عنده قدرة، عنده حكمة، عنده علم، عنده سمع بصر، كل هذه نقول هذه صفات كمال فالله أحق بها. طيب لو قلنا هل النوم والأكل بالنسبة للمخلوق صفة كمال ولا نقص؟ هل هي كمال ولا نقص؟ إذا بغينا نمدع يقول ما شاء الله يأكل ويشرب، طيب ما عنده خلاف يأكل ويشرب، فلان مريض ولا ما يقدر يأكل، طيب هل هي مدح ولا نقص؟ على كل حال طيب تمدح إنسان، وشون فلان؟ قال لا طيب والله يأكل ويشرب وينام طيب تمدح ولا تذمه؟ ها؟ تمدحه الآن، أن تمدحه، هو كان مريض ما يأكل ولا يشرب، وبعدين تعافى وصار يأكل ويشرب، قال لك شلون فلان؟ قلت له طيب ما شاء الله صار يأكل ويشرب وينام، قال الحمد لله، يعني معناه أنه تحسن حاله. إذن هل هي نقول هذا نسبي، يعني لا نقول كمال مطلق ولا نقول نقص، يعني قلنا كمال كيف نقول الله أحق به؟ مستحيل، الله سبحانه وتعالى يقول وما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، الله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي لا جوف له، فلا يمكن أن يوصف بالأكل أو الشرب، لأن هذه نقص في حق الله تبارك وتعالى. إذن لو سئلنا هل صفة كمال، نقول هذا كمال نسبي وليس كمالا مطلقا، فالذي يأكل من بني آدم أحسن حالا من الذي لا يأكل، لأن الذي لا يأكل مريض وهذا سليم، لكنها ليست كمالا مطلقا. الكمال المطلق مثل السمع والبصر والقوة والقدرة والعلم والحكمة والرحمة والعدل ونحو ذلك من الصفات، في صفات كمال من جهة ونقص من جهة، مثل التواضع بالنسبة للمخلوق صفة كمال ولا نقص؟ يمدح بها الإنسان ولا يذم؟ نفس الشيء نسبي، نقول هي للإنسان صفة كمال لأن الإنسان ضعيف وناقص فيليق به التواضع، والكبر صفة ذم بالنسبة للإنسان، لكن هل يوصف الله بالتواضع؟ لا، الله عز وجل يوصف بالكبر لأنه هو الكامل جل وعلا من كل وجه، فلا يليق به إلا الكبر لكماله وغناه تبارك وتعالى. إذن الكبر بالنسبة للإنسان صفة ذم لكنه نسبي، التواضع صفة مدح لكنه نسبي. وإذاك إذا أردنا أن نذكر هذه القاعدة نقول كل صفة كمال مطلق، لازم نصف بهذا، كل صفة كمال مطلق بالنسبة للإنسان فالله أحق به، وكل نقص فالله منزه عنه تبارك وتعالى. ثم قوله ولولا إذ دخلت جنتك، هذا الآن هذه الآية في قصة الرجلين صاحب الجنة والذي حاوره، وهي جنتان، فكيف هنا قال ولولا إذ دخلت جنتك مع أنه له جنتان، واضرب لهم مثلا لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب إلى خلايا، جنتين هنا قل لولا دخلت، لولا دخلت جنتك، كيف نجيب عن هذا؟ وليد أو مفرد مضاف، مفرد مضاف في القواعد العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، في مثال مشهور وهو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة كيف يقول لا تحصوها وهي نعمة؟ لا، نقول هذا مفرد مضاف. وذاك يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، هل يكفي تغطية عاتق واحد؟ العاتق والكتف، ولا لابد من اثنين؟ لابد من اثنين، لأن الحديث هنا فيه مفرد مضاف ليس على عاتقه شيء، يعني يعم ما له من عاتق وهم اثنان، هذه معروف المفرد إذا أضيف فإنه يعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في إثبات صفة المشيئة والقوة لله تبارك وتعالى، القوة سبق الكلام عليها، والمشيئة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينهى الإنسان أن يقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لأنه الخالق والمالك والمدبر والمتصرف في هذا الكون، فكيف يقع شيء لم يشاءه تبارك وتعالى؟ إذن هذه قاعدة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا علم العبد هذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وانطرح بين يديه وسأله بالحاح أن يهديه، لأنه لا يمكن أن يهتدي إلا إذا شاء الله، لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا إذا شاء الله، لا يمكن أن تكون مصليا صائما إلا إذا شاء الله. إذن تنطرح بين يدي الله تسأله أن يهديك وأن يوفقك وأن يعينك على طاعته، لأنك تعلم يقينا أنه إذا لم يشاء أن تكون مؤمنا لم تكن مؤمنا مهما كان، لأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئته تبارك وتعالى. إذن المشيئة يلزم منها الوجود، ما شاء الله كان، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. قد يشاء الله أشياء لا يحبها، مثل كفر الكافر. لو قيل هل كفر الكافر وقع بمشيئة الله ولا لا؟ قل مشيئة الله، هذا مذهب السنة والجماعة، خلافا للقدرية الذين ينكرون القدر ويقولون الإنسان يخلق فعل نفسه. فنقول نعم، كفر الكافر وقع بمشيئة الله. طيب لو قال قائل هل يحبه الله ولا يكرهه؟ أنا أقول يكرهه، يبغضه. طيب كيف يشاء ما لا يحب؟ هل في إشكال ولا ما في إشكال؟ كيف يشاء ما لا يحب؟ أقول ما في إشكال، الله سبحانه وتعالى يشاء هذا الأمر الذي لا يحبه لحكم ومصالح تترتب عليه. لولا كفر الكافر لما عرف إيمان المؤمن، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا حصل الابتلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولا ظهرت صفات الله من الغضب والمقت والبطش والانتقام. كل هذه الصفات لا تظهر إلا بوجود الكفر والكفرة. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يقع ما لا يحب من وجه ويحب من وجه آخر، ما يترتب عليه من المصالح العظيمة والحكم. إذن ما في إشكال، نعم نقول يشاء ما لا يحب، وهو وإن كان لا يحب من وجه فهو محبوب له من وجه آخر لما يتعلق به من الحكم. لولا وجود أبي جهل وأمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة وصناديد قريش، هل ظهر جهاد الصحابة وصبرهم على الإيمان وتحملوا العذاب الشديد وهاجروا وجاهدوا؟ ما حصل، لا، أسلم كل أهل مكة في يوم ولا في شهر وانتهى الأمر، ما في جهاد ولا في هجرة ولا في أمر معروف نهي عن منكر ولا صبر على البلاء، ما حصلت هذه الأمور إلا بكفر هؤلاء. إذن المشيئة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه تبارك وتعالى، والعبد له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يفعل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سوى السبيل، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.